الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله نواصل شرح كتاب العقيدة الوسطية. المصنف في المحاضرة فاتت بدأنا بكلام أنه لم يتكلم عن إيمان، كان إيمان جملة، يعني إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخر أركان الإيمان. بين الإيمان بالله والملائكة على وجه يعني السريع كده في المجمل، وتوقفنا عند قوله وكتبه. وكتبه يعني كتب اللي أنزلها مع الرسل، لأنه قال تعالى في كتابه العزيز، أعوذ بالشيطان الرجيم، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. الكتاب في الآية اللي هو اسم جنس للكتب، اسم جنس للكتب يتناول كل الكتب، معايا؟ جنس الكتب يعني الكتاب. ممكن حد يتبادر الذهن، ده كتاب أنزل، طب إزاي الرسل أنزل معهم كتاب؟ لا، ده اسم جنس يشمل جميع الكتب. فدل على إن كل رسول كان معه كتاب. في الرسل نعلمهم يعني اللي جانا في القرآن، صحف إبراهيم وموسى نعلم منها التوراة، نعلم منها الإنجيل، الكتب اللي احنا نعلمها الزبور القرآن، دول ستة. لو هنقول إنه صحف موسى غير التوراة، اللي في نزاع بين أهل العلم، هل صحف موسى عليه السلام هي نفسها التوراة، ولا التوراة حاجة والصحف حاجة؟ فده الخلاف. يعني على ظاهر القرآن أن صحف موسى تختلف عن التوراة، أن الله سبحانه وتعالى ذكر هذا في آية وذكر في آية أخرى. يبقى نحن نعرف أن كل رسول مع كتاب، في دول الرسل اللي ربنا أخبرنا بهم في القرآن اللي معهم الكتب. طبعا وقال أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. الرسل اللي احنا قلنا أنه العلماء فرقوا بين النبي والرسول. الشيخ ابن عثيمين هنا رحمه الله اختار القول اللي بيقول انه الرسول اللي جه بشريعه والنبي لم ياتي بشريعه، واحنا قلنا في نزاع من اهل العلم. هو هنا خالف شيخ الاسلام تيميه، شيخ الاسلام تيميه يرى امر اخر وبيناه. على كل يعني هي اجتهادات كلها من العلماء، مفيش حاجه يعني دليل قاطع، لكن في اختلاف بين الرسول لا شك وبين النبي. فبين ان هو الرسل، بين الرسل الله سبحانه وتعالى. هنا كلام الشيخ بيقول أوحى الله إليهم بالشرائع وأمرهم بتبليغها، وأولهم نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا الدليل إيه الدليل عندي أنه أول رسول إلى الأرض نوح، يعني أول رسول مش أول نبي. طبعا أول نبي آدم عليه السلام، لكن أول رسول نوح. إيه الدليل؟ الدليل قول الله تعالى إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فأوحينا إلى نوح والنبيين من بعده يعني وحي الرسالة، دي الرسالة. وقوله تعالى ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، برضو في ذريتهم ذرية نوح وذرية إبراهيم. اللي قبل نوح ما كانش من ذريته يعني. وقول الله تعالى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين، من قبل يدل على إنه على ما سبق. الشاهد إنه أول رسول أنزل الله سبحانه وتعالى أرسله إلى البشر كان نوح عليه السلام، ده دليل القرآن. ففي السنة، السنة الدليل واضح بقى خالص، يعني أوضح من أدلة القرآن. ممكن أدلة القرآن عايز حد أهل العلم عشان يفهمها شوية، ممكن لو قرأت لوحدك كده وعامل مسلمين ما يخرجش منها بدليل إنه رسول، ده مش واضح قوي بالنسبة للعام. لكن في السنة في حديث الشفاعة واضح جدا، وحديث الشفاعة طويل، أهل الموقف طبعا مع الصعوبة والشدة واللي هيعانوه، أهل موقف مش عارفين يعملوا ايه، فيروح النوح بعد آدم ويقولوا لنوح انت اول رسول ارسله الله الى اهل الارض. حديث الصحيح جزء كده الحديث، يعني حديث الشفاعة طويل جدا، فدل على انه كان اول رسول الى الارض. في طبعا اقل ضعيف انه كان ادريس عليه السلام هو الرسول، لا، نوح عليه السلام هو اول رسول ارسله الله، وادم عليه السلام هو اول نبي الى البشر. آخر الأنبياء طبعا خاتم النبيين والمرسلين، نبينا صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى وذاك رسول الله وخاتم النبيين. ما قالش خاتم المرسلين، طيب طالما هو رسولنا رسول، لأنه لما ختم النبوة الأولى نكتب رسالة، المعلومة رسالة أعلى من النبوة. طيب عيسى عليه السلام برضو هنا استطراد ذكر الشيخ، عيسى عليه السلام معلوم أنه في نهاية آخر الزمان هينزل إلى الأرض، وهينزل الأرض ويحكم بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم، هيقتل خنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام، فهيحكم بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم. فممكن أن حد يقول طيب ما هو ينزل ويحكم بشريعة، يبقى حكم بشريعة جديدة؟ لا، ما حكمش بشريعة جديدة، يعني ستقول عيسى ينزل هيبقى هو هيبقى الخليفة، واللي هيبقى الحاكم، وهيبقى هيحكم المسلمين. هل هيحكم بشريعة جديدة؟ لا، بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. طب ما هو النبي صلى الله عليه وسلم جعل جزء لأهل الكتاب، والأمور اللي هيعملها عيسى عليه السلام دي الرسول صلى الله عليه وسلم ما عملهاش. أيوه، بس أخبرنا بيها في السنة، يبقى هي من الشرع، وإن كان أجلت ليه؟ لزمن عيسى. يكسر الصليب ويدع الجزية ويقتل الخنزير، الأمور دي مين اللي أخبرنا بيها؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا هو شرع النبي يعني الإسلام. فعيسى عليه السلام هينزل يحكم بيه باللي النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بيه، يبقى هو بيحكم بشريعة محمد. طب هل هو أفضل، إحنا متفقين إن أفضل الأمة بعد رسول الله أبو بكر الصديق، وبعدين عمر، وبعدين سائر الخلفاء. هل هنا في مقارنة بين عيسى عليه السلام وبين أبو بكر الصديق؟ إطلاق، برضه مفيش الكلام ده خالص. ليه؟ لأن عيسى مش من الأمة، هو عيسى هيحكم شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن هو مش من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أو مش من الأمة، هو يحكم بشريعة نبينا والحكمة عشان يبين لأهل الكتاب، ويبين للنصارى اللي كانوا عبدوه من دون الله وقالوا إن هو إله وابن الله وهو الله والخرافات دي كلها. هينزل يبين ان كل اللي انتوا كنتوا فيه ده ضلال مبين، وادي الصليب اهو اللي انتوا اعتقدتوا ان الصليب بتاعنا هكسره، والخنزير اهو محرم، والجزيه ما فيش، واللي مش هيدخل في شريعه محمد لا يقبل منه الا الاسلام او يقتل. ف يعني هتبقى حسر عليهم الحقيقه. فده عيسى عليه السلام وينزل عشان يبين ان هو بشر، وبعد كده بعد ما ينتهي من مهمته اللي ربنا امره بيها هيموت وهيدفن. فلا هو اله ولا ابن الاله ولا كل هذه الخرافات. انتقل لمسألة بعد كده، مسألة البعث بعد الموت. طبعا نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. اليوم الآخر هو يوم القيامة اللي فيه الناس هيبعثوا من القبور. بعث اللي كانت أكبر إشكال عند الكفار، أكبر إشكال كان عند الكفار إن هم كانوا مش مؤمنين بالبعث. ودي برضو حتة كده يعني مسألة تبقى معاكي وتركزي فيها لأنها خطيرة الحقيقة. مسألة تقديم العقل على النص مسألة غاية في الخطورة. إن أنا أجيب النص من عند الله ومن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحيين، ده إحنا عندنا وحيين، قرآن وسنة، الاثنين نفس الحاجة. يجي من عند النبي صلى الله عليه وسلم ثابت بالدليل صحيح، حديث صحيح عن رسول الله ثابت بأسانيد صحيحة نقبله، لأن الله سبحانه وتعالى اللي أمر في القرآن بتاعة النبي. فيجي النهاردة العقل يعترض على النص، مش مقتنع باللي في النص، فيقدم دماغه وفكره على النص، يقع في ضلال مبين. هؤلاء الكفار اكبر سبب لكفرهم ان هما اعتقدوا مفيش بعث. ليه؟ حسبوها بالنار، حسبوها بالنار. معقول هننزل ونموت ونبقى تراب وعظام ونبقى ما فيش حاجه، ويفتحوا القبر يلاقوا تراب كده، وبعد كده نتجمع تاني ونطلع تاني ونعمل، يعني حسبوها بدماغهم. طب مع ان دماغهم برضه خربانه، ده لو حسبها بدماغه صح كان وصل للحق، لكن وصل حسبها بدماغه وعقله الفاسد، لكن لو عقله صحيح كان وصل للحق، لان كان عقله يقول له طب ايه المشكله لما الميت في قبره يبقى تراب وربنا سبحانه وتعالى يبعثه تاني ويجمع له كاسد؟ طب ما اصلا ربنا خلقه من تراب وما كانش موجود، يعني البشر ما كانش موجود، الله سبحانه وتعالى خلق ادم من لا شيء، من تراب، وبعدين قال يكون فيكون وبقى ادم. طب ايه المشكله بقى لما التراب نفسه اللي في القبر ده البني ادمين دول بقى من تراب، الله سبحانه وتعالى بقدرته يبعثهم تاني ويخرجوا من قبورهم اجساد كما كانوا؟ يعني ايه الاشكال؟ يعني بالعكس ده بدايه الخلق. لو انت تتكلم بقى عن الصعوبه، بدء الخلق اصعب من اعادته، صح؟ يعني واحد عنده مثلا حاجه عملها، واحد خلاص اخترع عربيه، اخترع اي اله، بدايه الاختراع هو اللي صعب، مش ان انا اعيده. الاله دي بقى اتدمرت، العربيه دي اتدمرت خالص وبقت تراب، هصنع واحده تانية. ما انا هو عنده الخطوات اللي صنع بيها العربيه. فاعاده الخلق واعاده الشيء اسهل بكتير من بدء الشيء، فالفكره بتبقى اصعب والبدايه بتبقى اصعب. فده لو انتوا حتى بعقولكم فكرتوا ان الله سبحانه وتعالى لا يعجز شيء، ومفيش حاجه عنده صعبه ولا سهله، كله حاجه واحده، لكن انا بتكلم حتى لو فكرت بعقلك، فبدء الخلق اصعب من اعاده الخلق. فهم كانوا بيكفروا بالبعث، ودينا ليه بقول وقفت عند الحته دي؟ عشان اصح احنا مؤمنين بالبعث واحنا مسلمين وكل ده، لكن احيانا كتير كتير مش قليل، في مواقف كتير جدا جدا بنقدم العقل على النص. كم من سؤال بيتبعت لي، وكم من سؤال بتسأله، وكم من حد المسلمين جواه حاجات هو مقتنع اللي جواه كده صح، بيخاطب عقله هو. وانا برضو قلنا احنا بنخاطب العقل وديننا كله دين عقل، لكن ما اقصدش مخاطبه العقل، انا اقصد انه اعتقد ان دماغي حتى لو غلط انه اقدمه على النص. العقول الصحيحة يا جماعة والعقول السليمة والعقول اللي ربنا يعني هداها هتصل للحق وهتصل إن شرع ربنا ده أفضل شيء، لكن في عقول عوجت فيجب تيجي يقيس على دماغه ويقيس على، ودي مشكلة كبيرة جدا جدا، هيقع في ضلال ولا بد. تتقاس على الدماغ، لا ما تتقاس على الدماغ، أنا عندي نص. مسألة القياس والاستحسان ونقدم دماغي على النصوص دي مسألة غاية الخطورة الحقيقة. ولذلك كتير 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 أحكام الشريعة تيجي مثلا تقول مفيش اختلاط، تقول لك اختلاط، طب واحنا قاعدين مع بعض مفيش حاجه خالص، ده زي اخويا وده ابن عمتي وده ابن خالتي، تقيس بدماغها. طب ما هو ما دي كل الضالين مش هقول الكفار، حتى طائفة المسلمين، يعني انت نظرت للفرق الضاله كل اللي هو وقعوا بسبب ايه؟ بسبب ان هو بدل يستحسن، يعني شوف اللي ده حسن يفكر بدماغه، طب ايه المشكله؟ مش وحش، فيبتدي يقتنع برايه اكتر من النصوص القران والسنه. فقلت لا، طب ايه المشكله في الاختلاط؟ فبتدي تقتنع ان الاختلاط ما فيهوش اشكال. هي شايفه راجل محترم قاعد معاها، لا بتبص لها ولا بيعكسها ولا حاجه، والتانية ابن عمها متربي معاها، والتالت ابن خالها، ايه المشكله؟ فهي لما قعدت في قاعده فيها اختلاط ما شافتش ان في اذى ولا حاجه، ما حصلش حاجه، طول عمرنا مع بعض في المدارس، وطول عمرنا في الشغل، وطول عمرنا بنقعد في قعدات اجتماعيه، ما حصلش حاجه يعني. ايه التشدد ده؟ يا جماعه احنا مش متشددين، ده امر ربنا. فابتدوا يقدموا العقل او التجربه، هي جربت تجربه وقعدت وسط رجاله في الشغل او في الجامعه او في المدرسه ومحدش اذاها وما شافتش غلط او ضرر من الاختلاط ده، فتبتدي تسحب القاعده دي على المسلمين كلها، مش اي مشكله في الاختلاط خالص. بس النبي صلى الله عليه وسلم ربنا نهانا على الاختلاط، والرسول في القران والسنه مش وقت سرد ادله يعني الادله في القران والسنه بمنع الاختلاط، لا هتبتدي تقدم عقلها. ليه عقلها؟ لان هي جربت وما شافتش ان حد اذاها خالص، طول عمرها مع اصحابها في الجامعه ما عملوش حاجه الولاد، وفي المدرسه ما عملوش اي حاجه، بالعكس جدعين ويعني عندهم شهامة اكتر من البنات، وهي بالتجربه شافت ان الولاد احسن من البنات، وفي الشغل الرجاله معاها لا عندهم شهامة اكتر من الستات، فبالتجربه شافت ان المعامله مع الرجاله اسهل واحسن من الستات، وفي نفس الوقت ولا بيعكسها ولا بيبص لها ولا اي حاجه. طب ايه المشكله؟ لا دي مشكله كبيره جدا، حتى لو هاب ان ده ما حصلش، يعني هاب انه هي في المدرسة ما كانش بيعكسها ولا أي حاجة وعامل زي أخوها، وفي الجامعة وفي الشغل وكل الرجالة اللي اتعاملت معاهم في المدرسة أو في الجامعة أو في أي مجال كانوا محترمين جدا وبالظبط زي أخواتها. خلاص؟ هنفترض ده، وده مش ممكن يعني هتنجو على مدار الحياة، لكن هنفترض إنها على مدار عمرها كلها بتتعامل مع رجالة ومفيش حد طلع وحش، كلهم زي الفل. هل ده يبيح ليا إن أنا أرد النص من عند الله تبارك وتعالى؟ وكان يقول ربنا والنبي صلى الله عليه وسلم الحكم اللي حكمته يا الله واللي حكم بيه نبيك مش مظبوط. انا بقى جربت ولقيت ان مفيش اي مشكله في الاختلاط، ده رد بالظبط كده، هو مفيش حد يقول كده بلسانه، مستحيل يقول كده بلسانه بخرج من الاسلام، هي مش هتقول اطلاقا. امال ايه؟ هو جواها، هو جواها ده اشكال كبير جدا جدا، ان اعتراض على قدر الله وعلى شرع الله. هاب ان مفيش اي واحد من الولاد عملك اي اذى ولا عكسك ولا لقيتي منه غير كل خير على مدار عمرك كله، هل ده يبيح لي ان انا ارد نصوص قران وسنه؟ لا، لان القران الدين مش تجربه، الدين مش تجربه، لان انت جربتي ومحدش من الرجاله ولا الولاد اذاكي على مدار عمرك، بس غير جرب وحصل اذى كتير وحصلت خيانات كتير وحصلت مصايب لا حصر لها كتير. هو الشرع بينزل شخص؟ يعني هو ربنا سبحانه وتعالى بيشرع لاشخاص معينه مثلا او فئات، ولا بيشرع شرع ينفع للعالم كله الى ان تقوم الساعه؟ طبعا الشرع ينفع للبشر كلهم الى ان تقوم الساعه، حتى استطراد كده، لانه دي بجدها في المسلمين، ده مش بس في الاختلاط، حاجات كتير جدا جدا ردود كلها تدل على انه يعني ممنوع نقول حاجات معينه مش موافقه المجتمع او الزمن اللي احنا فيه، الرد وكانه لا انا جربته والدنيا حلوه مفيش حاجه يعني. دي لازم نقف هنا وقفه كبيره كبيره كطالبه علم، لا لازم تقفي، تقفي على نفسك وقفه كبيره جدا على اي امر الله امره او رسوله، انا هقبل الامر كاملا كاملا بصدر راحه، فانا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اي نزاع واي حاجه واي مساله عرضت لك في الشريعه وانت شايفه بالتجربه ان ما فيهاش اشكال، لا والله الرب بيقول فلا ربك لا يؤمنون، ما فيش ايمان، حتى يحكموك فيما شجر بينهم، تحكيم كتاب الله والسنه، ثم كمان مش بس كده، ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. مش بس كده، ده انا كمان قضاء ربنا ده، لانه قال لي مفيش اختلاط، لا ده انا مفيش نفسي حرج اصلا. ده انا ابتداء انا مسلمه الامر لله، وبعدين طب خلاص انا هنفذ عشان حرام، بس ايه انا جوايا كده مش مقتنعه. لا مفيش حاجه والله، الاختلاط بالولاد مش وحش خالص، مش اي اشكال. بيبقى لي فيها لسه عندي مشكله مع ربنا. يعني مش بس كده، لا ده انا انه اؤمن واحكم شرع الله، وبعدين كمان ثم لا يجد في انفسهم حرجا مما قضيت، بعد كده كمان لا ما فيش حرج، انا مش قلقانه، انا مش متضايقه، ويسلموا تسليمه، تسليم كامل لشرع الله. ده لو عايز تحققي الايمان الكامل يبقى هتحاكم الى كتاب الله والسنه، وبعدين نفسي ما يبقاش فيها حرج تماما، مش مجرد ان انا بنفذ امر، لا المرحله الاعلى ان انا مش متضايقه تماما مش كده كمان، وتسليم كامل ان الله اختار الافضل للعباد وشرع الافضل للعباد، وشرعه ما في بعده ولا قبله احسن من امر الله وشرع ربنا تبارك وتعالى. عاش قلت شويه عن الحته دي عشان انا شايفه كتير اعتراضات وبيبقوا طالبات علم ولكن مش قادرين يقبلوا شرع الله كامل، والعاقبه بتبقى وخيمه الحقيقه لانه بيترتب عليها يعني عقوبات، تحصل عقوبات، العلم بيتنسي، العلم لا ينتفع به الطالب، ما تنتفعش به الطالبه، يعني تترتب عليها عقوبات. فدايما نتذكر كده قوله تعالى ونعلم انه يقين يقين ان الله سبحانه وتعالى أراده العباد وشرع العباد هو أفضل شيء، ومستحيل يكون في شرع حتى يقترب يقترب من الحسن شرع ربنا، مش هقولك يساويه ولا يعلو عنه، لا حتى يقرب كده من شريعة ملك الملوك، لا ما ينفعش خالص ما ينفعش. طيب فهؤلاء الكفار كان إشكاليته من هم يعني قاسوا النصوص مع كلهم وشافوا أنه لا إزاي هنبعث، فطبعا ده يعني البعث مهم عليه العقلاء، حتى اليهود والنصارى عندهم عقيدة البعث، لكن الكفار كان لا. قرآن الله سبحانه وتعالى قال زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى ربي لتبعثن، بلى ربي حرف إبرام، بلى ربي لتبعثن، لا هتبعثوا. وقال تعالى ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. بيت في البعث طبعا أكثر إحنا نحصرها يعني، كان دول كده في أعراب السرعة طبعا، والأحاديث في السنة جاءت متوترة بشأن البعث، أجمع المسلمين إجماع قطعي ما فيهوش اي يعني مثقال ذره من شك انه الناس هتبعث يوم القيامه تحاسب وتجازى على اعمالها، فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى، ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى. يبقى الاعمال الخير واعمال الشر كلها يعني هتوزن يوم القيامه، وهيحاسبنا الله سبحانه وتعالى على اعمالنا ويجازي العباد باعمالهم. وقال تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقين. الآية دي أنا بفسر في سورة الانشقاق، وقفت عندها وقفة طويلة، يا ريت ترجعي تفسير سورة الانشقاق. يعني الله سبحانه وتعالى بيبين للعباد أنه في لقاء وفي بعث، ولازم الإنسان يبقى عنده خوف، ركوب في يد الله، لأنه لو حد قال لك بكرة هتقفي قدام القاضي اللي بيحكم في قضية معينة، وإما لا هو بيده الأمر، يعني هو القاضي ده هيقضي على في مسألة معينة، لو طلعت غلطانة هتبقى سجن مدى الحياة أو تعذيب أو 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 إلى آخره، ولو طلعت يعني بريئة من التهمة يبقى أنت نجيتي، مش هتنامي طول الليل. أو لو مثلا القضية بعد شهر يبقى تعد طول الشهر، يعني تخيلي حالك لو إن حد قال لك مثلا هو بين يد قاضي، أو حد مثلا مش عارفة لواء ولا عقيد في امن الدوله ممكن ياخدك يعمل فيك ويعمل فيك، تخيلي بقى لو بس بشر وتقلنا كده حالنا هيبقى ايه؟ لله ولله المثل الاعلى تبارك وتعالى. فاحنا نقف بيد الله، طب عملنا ايه لهذا اللقاء؟ ايه اللي حضرنا هذا اللقاء؟ المسلمين دلوقتي اللي هم حياتهم كلها بقت الا ما رحم الله في غفله، ما بين الفضائيات وما بين ماتشات الكوره وما بين الخلافات الشخصيه وبين السعي على الرزق وبين الكلام في الحاله الاقتصاديه والحاله السياسيه بيتكلموا في كل حاجه ومنشغلين بكل الامور الا دي، صح ولا انا غلطانه؟ يعني تقعدي مع عام المسلمين، مش بتكلم على طلبه علم زيكم اللي ربنا شرح صدوركم وجيتوا اسال الله لكم الثبات، لا انا بتكلم على عام المسلمين اللي هم لا راضين يسمعوا ولا يحضروا ولا يفتحوا فضائيات ولا لهم دعوه بحاجه ليا اكثر من المسلمين، حياتهم بيتكلموا في ايه؟ زي ما قلت كده منشغلين بالمشاريع وبالكذب وبالرزق وبالكذا، والرجاله ماتشات الكوره والستات مشغولين بتربيه العيال والجري وبرده ولا مش عارفه ايه ودنيتها وهكذا. طب حضرتوا ايه للقاء ده؟ ولا حاجه. طب ده انت اليوم ده هتقعد فيه شويه وماشي، يعني طب ان اكثر الناس غفله عن هذا اليوم، قال تعالى بل قلوبهم في غمره من هذا، يعني هم في حاله من الغفله عن هذا اليوم وعن لقاء الله، وكان في أعمال الدنيا لهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. أتى بالجملة الإسمية ليه؟ عشان تبين أنه هذا العمل مستمر وثابت. عمله في الدنيا دؤوب مستمر حثيث، بيسعى ورا الدنيا سعيا حثيثا بكل جهدهم عشان يجيب مال، عشان يربي عيال على أعلى مستوى، عشان يدخل مدرسة شافة إيه، عشان يعمل مشروع إيه، كل ده. ولو عنده وقت فاضي يبقى يتكلم عن ماتشات الكورة أو عن الأفلام أو التمثيليات أو حياة الممثلين أو كده. ولو عندها وقت فاضي هيبقى في بعد شغلها يعني وولادها هيبقى عن المطبخ وعن الأكل وعن اللبس وعن قيلة وعن قال وإلى آخره. في غفلة، الناس في غفلة عن لقاء الله تبارك وتعالى وعن البعث والخروج من القبور والوقف من يد الله. في غفلة لا عايزين يعرفوا اليوم ولا يتكلموا عنه ولا يفتحوا القرآن ولا يحضروا دروس علم ولا حتى دروس عادية، تماما تماما في غفلة. سبحان الله، والله تبارك وتعالى يقول الإنسان قد كنت في غفلة من هذا، يعني يوم القيامة فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. يعني ايه فبصرك اليوم حديد؟ يعني لما يوم القيامة يجي بقى ويقف ويعلم ويشوف النار رأي العين ويشوف الجنة وهي بتزلف للمتقين والنار بيأكل بعضها بعض وتسحب كده وجيء يومئذ بجهنم، وشوف المشهد ده بصرك حديد يعني قوي نافذ. كان في الدنيا أعمى غافل مش واخد باله انه في بعث وفي وقفة من يد الله وفي نشور، هو في غفلة سواء كان كافر أو مسلم غافل مش مركز، لا بيفتح قرآن ولا بيقرأ ولا بيدور على آخرته خالص، هو مشغل باليوم والنهاردة والمعيشة والأسعار والحالة الاقتصادية والحالة السياسية والغلاء وكل كلام المسلمين دلوقتي على كده. وربنا سبحانه وتعالى سلط عليهم هذا الشقاء والعناء والتفكير في الرزق أكثر من اللازم، وإنه نسي إنه رزقه الله. الله سبحانه وتعالى يقول وفي السماء رزقكم وما توعدون، رزقك في السماء هيجيلك هيجيلك لو أنت انشغلت بالآخرة. فتركوا الآخرة وتركوا الانشغال بالآخرة وتعلقوا الخروج بالدنيا، فكان ده حال أكثر المسلمين إلا ما رحم الله. فهنا طبعا نتكلم عن البعث، ودي كانت قضية عند الكفار، دي أكثر حاجة خلتهم في ضلال الحياة وأنكروا البعث. مستند في المسألة عقولهم الضعيفة وأنه ذهبت بصائرهم وأنهم كما قلت لو قعد حتى فكر بعقله لو عقله سليم هيوصل مسألة البعث مسألة يعني سهلة مش إشكال خالص. سبحان الله الشيء يعجز الله تبارك وتعالى. قال والإيمان بالقدر خيره وشره. الركن السادس من أركان الإيمان الإيمان بالقدر خيره وشره. هنا وقفة ممكن نقول كيف إن القدر يكون فيه شر، وإزاي يوصف الله تبارك وتعالى القدر بالشر وهو اللي قدره؟ لا، القدر فيه الشر. أنا ابتدائي بالنسبة لسألة القدر يعني نؤمن إيمانا جازما إن الله قدر مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة كما جاء في حديث رواه مسلم عن عبد الله ابن عمرو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قال وعشوه على الماء قبل ما يخلق الناس اللي قاعدة بتجري وضيعت آخرتها وضيعت حياتها عشان الرزق والانشغال بالرزق والقلق واللي يجيله سكر ويجيله ضغط واللي دخل المستشفى، وبنسمع حاجات عجيبة جدا جدا. الناس المضغوطة دي نسيوا إن الله قدر مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. مالها الرزق؟ يعني إيه قدر مقادير الخلائق؟ كل شيء هيكون إلى أن تقوم الساعة اتكتب في اللوح المحفوظ من قبل قد إيه؟ قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. طب من ضمن المقادير دي الأقدار يعني الرزق، يعني الرزق ده مكتوب قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. طب أنت منشغل بإيه؟ بيجيلك ضغط وسكر ليه؟ قاعد تعمل ليه؟ مفيش عقيدة، مدرس عقيدة معرفش عندوش حصيلة إيمانية. ها هو جيلي في الدنيا وساعة كان معاه الدنيا حلوة كده ومنورة وفي رغد من العيش، كان بيجري وبيهزر وبيتفسح وبيروح وبيجوا بشغلين بالهم، لما حصلت له أزمة وقع ليه؟ لأن هنا بقى يجي دور الإيمان. هنا يجي دور الإيمان الشخص المؤمن عند الأزمات والنكبات والابتلاءات. ها تلاقيه لا واقف مش فارقة معاه، ليه؟ لأنه يعرف ملك الملوك اللي قدر ده، وأنه مقدر في اللوح المحفوظ، وقبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة قدرت المقادير. زعلي وحزني ودخول المستشفى شغال حاجة، انشغالي بالرزق زيادة عن اللزوم. ما بقولش ما اخدش الأسباب، أنا قعدت القاعدة دي معاكم مرارا، أنا أخد بالأسباب، لكن خلاص أنا أخدت الأسباب، أنا رقم وظف بينزل يشتغل هتعمل إيه؟ هتحزن هتشيل هتجيلك ضغط سكر، الا تعمله انت خدت الاسباب وبتشتغل، انتهى الموضوع، حوض الامر الى الله تبارك وتعالى. الله قدر مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والارض، قال تعالى الم تعلم ان الله يعلم ما في السماء والارض ان ذلك في كتاب ان ذلك على الله يسير. يعني كل شيء لانه العليم. القدر خيره وشره، الخير ماشي اوصف القدر بالخير ده امر ظاهر، لكن اوصف القدر بالشر ازاي؟ افهم معايا، القدر مفيش شر نهائي، لان القدر ده فعل الله، لا يمكن تكون افعال الله فيها شر. صحصحي عشان الحته دي عايز تركيز. انا عندي قدر وعندي مقدور. القدر اللي هو فعل ربنا تبارك وتعالى، مستحيل افعال الله يكون فيها شر. ليه؟ لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: والشر ليس اليك، صح مسلم، والشر ليس اليك، يعني ما فيش حاجه ربنا يفعلها الشر قط، اي شيء ربنا يفعله كله خير. طب ازاي بس ده هو النبي بيقول لنا نؤمن بالقدر خيره وشر، الرسول بيقول اهو ان القدر شر، لا الشر في المقدور وليس من كل وجه. يعني ايه قدر الله؟ فعل الله ما فيهوش شر نهائي، افعاله كلها خير وحكمه وعدل واحسان وكمال من كل وجه، دي افعال الله. طيب الشر بقى في مفعولاته اللي هي مقدوراته، الاشياء اللي قدرت، المفعول مش الفاعل، خلي بالك في كتير فرق كبير بين الفاعل والمفعول، مظبوط؟ المفعولات اللي ترتبت على هذا القدر في هذه المخلوقات، مثلا الله خلق الشيطان، خلاص؟ الخلق ده اللي هو فعل ربنا، هل ده شر؟ ده قدر، ربنا قدر يبقى في شيطان، ده القدر. خلي بالك، القدر هو ايه؟ فعل ربنا، اصحي معايا، يبقى انا عندي قدر اللي هو فعل ربنا، الله قدر خلق الشيطان. القدر ده خير، طب ازاي ده الشيطان شر واحد؟ الشر فين بقى؟ الشر في الشيطان، مش تقديره ان يكون في شيطان، ايه الفرق؟ لما قدر ان في شيطان ده القدر، اللي هو فعل ربنا. فعل ربنا انه قدر ان يكون في شيطان، ده الفعل، كله خير. لا، لكن المفعولات اللي هي الشيطان اللي هو خلق، الشيطان نفسه شر محض. طب ايه الفرق؟ لما قدر ان يكون في شيطان ده خير محض. خلاص؟ المفعول هو الشيطان هو اللي شر. طب الخير في ايه بقى؟ قدر شيطان، لما قدر في شيطان يبقى هيبقى عندي حد بيغويني وعايز ياخدني عن الطريق ويكفرني بالله ابتداء، ما قدرش عنه يكفرني، يعني في البدع مش قادر على البدع، يعني في المعاصي مش قادر على المعاصي، وقف عني في الشبهات، فعمال يغوي بني ادم ويغريهم ويخدهم على الضلال. يجي الانسان المؤمن مصدق المحب لله والرسول، ها ايه اللي يحصل؟ يقول لك لا ده شيطان لعين مطرد مبعد، الله سبحانه وتعالى حذرنا منه وحذرنا ان احنا نتبعه، فيعمل ايه؟ يجاهد، يوسوس له مثلا بالكفر، يجاهد ويدخل في الاسلام، يوسوس له بالبدع، يترك البدع ويتبع السنه. طب يوسوس له بشبهات، يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويجري على العلماء يشوف الشبهه ايه ويتضايق شويه ويجاهد شويه لغايه لما الشبهه تزال. يوسوس له بمعصيه يفضل في حرب وجهاد. الجهاد ده اعظم عبوديه وافضل عبوديه ربنا بيحبها. اكتر حاجه ربنا يحبها من العبد انه يجاهد نفسه. ليه؟ لانه بيبذل نفسه لله، فبيحقق العبوديه، اصل العبوديه البذل والعطاء والجهد للدين والجهد لرضا الله واتباع شريعه ملك الملوك. اسحي معايا، فاذا لما قدر الشيطان ده خير. خير، خير ليه؟ لانه هيستخرج بيه عبوديات من القلوب، هيجاهد وهيغيظ الشيطان وهيرغمه وهيرجعه في حاله من الذل والاستغار لانه مش هيتبعه فيحزن. شوف الشيطان لما الاذان، لما ساعه الاذان بيجري وراه دراد. ليه دراد؟ لانه بيجري وله صوت ومش عايز يسمع الاذان. ليه؟ لانه ابن ادم امر بالسجود فسجد، هو امر بالسجود فلم يسجد، فبيجري مش عايز يسمع صوت الاذان ويحزن 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 لما يشوفك بتسجدي وما يشوف الانسان بيسجد. فهذا الخلق ده خلق الشيطان جعل جهاد النفس للشيطان والهوى ده، فالجهاد ده العبد بيؤجر عليه، حاجة جميلة عظيمة جليلة ربنا بيحبها، فيبقى ايه؟ يبقى حقق عبودية لله تبارك وتعالى. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: والشر ليس اليك. يبقى الشيطان خلقه خير لكن هو نفسه شر، شر شر في نفسه من جوه، لكن خير من ناحية تانية هو ايه؟ الجهاد واستخراج العبوديات وحب الله وحب الرسول ومعرفة فضل الله علينا، ان ما تركناش للشيطان وانا حفظنا من ايدينا ومن خلفنا، ما سلطوش علينا يعني يأذينا بأي انواع الاذى وحفظنا من مكر وحفظنا من كيده وعلمنا على الجهاد وادانا قدرة وعلمنا وفهمنا وبشرنا في القرآن والسنة ازاي نجاهد هذا العدو، وفي نفس الوقت بتاخدي أجر على هذا الجهاد منافع من وراء خلق الشيطان يطولك فيها منافع كثيرة جدا وأمور عظيمة جليلة من وراء خلق الشيطان، والشر ليس إليك. خلاص قيسي على كده كل حاجة، خلق مثلا أي حاجة، الفجور والعصيان والمعاصي والقتل والسرقة كل ده ربنا قدره. طب ما ده شر، الزنا شر والفجور شر والكفر شر والمعاصي شر، بس شر باعتبار ايه؟ لا تكون شر ابدا بالنسبة الى الله تبارك وتعالى، لا لكن بالتقديرات نفسها. الزنا في حد نفسه شر، ربنا خلق المعاصي زي ما خلق الطاعات، الله خلق افعال العباد وخلق كل شيء جميل، قدر يبقى فيه زنا ويبقى فيه سرقة ويبقى فيه كذا وكذا. بنفس الكلام عن الشيطان، جهاد النفس انه يعف نفسه ولا يزني، وجهاد نفسه لا يسرق، وشده الحاجه للمال وقدام الفلوس وقايم على اموال معينه وبيجمع اموال المسلمين وفي وسط الزنقه دي والحاله الاقتصاديه، ولكن لا مش همد ايدي على جنيه دي اموال المسلمين، يبقى استخرج عبوديات المراقبه والخوف من الله، وانه ازاي هو يستسلم لقدر الله، وانه يا على الخير المراء هذه الامور. خلاص الزنا الله سبحانه وتعالى جعل مثلا حد الزاني انه الغير محسن يجلد 100 جلده، يجلد 100 جلده ويسفر عن البلد مده سنه، يعني يغرب سنه. ده لو واحد طبعا يعني شريعه مقامه شاب زنا ما كانش محسن، لم يتزوج زواجا صحيحا، يعني حتى لو تزوج وطلق يعتبر محسن. لا الغير محسن هو ايه؟ انه ما اتجوزش، ما حصلوش زواج من قبل، ولا هو له متزوج الان ولا سبق له الزواج، ده اللي هو الغير محسن. ده ماله ده لو شاب ده زنا يجلد 100 جلدة ويخرج عن البلد مدة سنة، إهانة له ويعني نوع من العقوبة. خلاص طيب ليه كفارة؟ طب احنا ده كده المشهد ده بالنسبة له شر، ده شر من وجه ده انه هيتجلد وانه هيترك بلده مدة سنة، دي عقوبة شر، بس عقوبته في الدنيا اهون من عقوبة الاخرة، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحدود كفارات، طالما اقيم عليه حد في الدنيا يبقى ده كفارة ليه، مش هيتعاقب تاني في الاخرة، ادي حاجة يبقى نجا من عذاب الاخره بالعمله اللي عملها الا وهي الزنا، فاتعاقب في الدنيا مش هيتعاقب في الاخره. العقوبه اخف، هيكون راجع لغير وانا كان بيقول لك بص ده فلان زنا، ده جلدوه 100 جلده واتفضح وساب بلده لمده سنه، يقوم يمنع غيره انه يقع في الزنا، يبقى خير ولا مش خير؟ يبقى اقدار ربنا كلها خير. الشر في ايه؟ الشر بقى في وقوع الزنا، ده الشر. الشر في وقوع السرقه اللي هي المقدورات. الشر في ان هو قتل، ده الشر. لكن تقدير القتل والسرقه والزنا والكلام ده كله ليس شر، دي من الامور الشرعيه. طب الامور الكونيه، تعالى الامور الكونيه، واحد جاله مرض، مرض شديد جدا، تقدير المرض خير، لان قدر اللي احنا قلنا اللي هي فعل الله، اصحي معايا، اقدار ربنا اللي هي من افعال الله تبارك وتعالى، هذه الافعال كلها خير، قدر الله من وجه ان هو فعل ربنا خير، اما نؤمن بالقدر خيره وشريه، لا شريه في المفعولات. طيب انا لو تقدر عليا المرض ده خير، طب الشر فين؟ في الالم، انا متالمه ومريضه وتعبانه، والمرض مثلا واحد مريض مالوش علاج وبيروح المستشفى ويصرف فلوسه واهله زعلانين، كل ده شر بالنسبه للمريض، كل ده شر في الايه؟ في المقدورات مش في تقدير المرض. تقدير المرض كان خير ليه؟ كفر ذنوب، ربما يكون الانسان ده اللي هو مريض كان بعيد، يكون ربنا جعل المرض ده عشان يرجع ويتوب ويعود الى الله قبل الموت. سبحان الله، كان الذنوب دي اللي هي كفرت في المرض، ربما ما كانش اي عمل ممكن يعمله يكفر الذنوب دي، لانه عشان الذنب يكفر لابد الانسان يتوب ويعقل عن الذنب ويتوب ويستغفر، يعني قد يكون في مانع يمنع قبول التوبه، الصدق النيه مع الله مش قوي، ما اتاش بشروط التوبه، فكان واحد يقول لك لا والله بطلت الذنب ده، لا انا يعني خلاص ما بقتش بقى زي الاول، لا انا بصي بقى ما بقتش اعمل الذنب ده خالص، انا تركت وتركت، بس ممكن تكون تركته لحاجه دنيويه، يعني واحد بيشرب سجاير مثلا يقول والله انا خلاص بطلت سجاير انا تبت الى الله، ممكن تكون التوبه هنا مش صادقه. ازاي؟ هو ما سابش السجاير عشان توبه الى الله ونيه معصيه، سابها عشان بدا صدره يوجعه، الدكاتره يقولوا هتدخل في مرض، هتحصل لك حاجه، فالتوبه اصلا ما نفعتش، لانه لما اقرا عن شرب السجاير ما كانش لله، امال كان ايه؟ كان لحاجه في نفسه هو خايف على صحته، يبقى التوبه هنا ما تنفعوش، يبقى المعصيه مكتوب عليه زي ما هي وربنا ما غفرهاش، لانه ما تابش لله، يبقى التوبه هنا غير صحيحة وغير صادق في توبته، فلا تحسب لها التوبة معايا. فيجي بقى الأمراض والابتلاءات تعمل إيه؟ تكفر الذنوب اللي هو ما تابش منها، أو تاب منها توبة مش نصوح، أو التوبة ما كانتش صادقة. فيجي هنا إيه؟ تقدير الله للمرض خير، اللي هو فعل الله خير، قدر الله خير، لكن المقدور نفسه الألم والتعب والإنفاق على المرض ده هو اللي شر بالنسبة للإنسان، ومش من كل وجه. شر من وجه التألم ويتألم وأنه ينفق ماله، لكن خير من وجه آخر هو إيه؟ اللي هو المرض ده هيخليه يكفر ذنوبه، ممكن يرجع ربنا ويعرف نعمة الصحة، ويقولك يا ده الواحد كان ماشي وبيجري وبيتنطط ومش حاسس، لما قعد في السرير عارف يعني ايه بقى انه يروح الحمام كده وما حدش يحطه، عارف يعني ايه بقى انه يجري كده، عارف يعني انه واحد صاحبه يتصل بيه ينط كده وينزل في اي وقت وفي اي لحظه ويروح ويجي ويتحرك ويطلع وينزل، نعمه. لما قعد في الفراش وطريح الفراش فتره يعرف نعمه الصحه وهكذا. فكل دي خيرات ترتبت على هذا القدر اللي هو خير، ولكن في المقدور الشر بالنسبه للشخص. اتضحت المساله؟ طيب، الشر الذي وصف به القدر هو شر بالنسبه لمقدرات الله وليس الشر في تقدير الله. يبقى دي اول حاجه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال الايمان بالقدر خيره وشره، يبقى الشر هنا المقصود به مقدرات مش تقدير الله، والدليل قول رسول الله والشر ليس اليه. الحاجه الثانيه ان الشر في المقدور ممكن ما يكونش شر محض زي ما قلنا. يعني قلنا الشر في المقدور مش شر محض، يعني زي ما قلنا كده الشيطان هو شر في نفسه لكن بيأتي وراه خير. ممكن الشر زي ما قلنا المرض كده، لكن المرض هيطلع من وراه خير وهكذا. ثم قال المصنف رحمه الله: من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا بالإيمان بالله بقى ان احنا نؤمن بصفات الله. الباب الشائك اللي يعني زلت فيه يعني أقدام وضلت فيه أقوام، باب مسألة الصفات، إيمان بصفات الله، مسألة شائكة. أكثر الطوائف المسلمين اللي هم الفرق اللي ضلت إنصاء السبيل إشكال الكبير كان عندهم في مسألة الصفات. ليه؟ لأن برضو قدموا العقل على النص، عقولهم لم تستوعب صفات الله وقصوها على صفات البشر فضلوا وأضلوا. من الإيمان بالله الإيمان بوصف نفسه، طبعا من هنا للطبعين، يعني الإيمان بالله إنه الإيمان بالله يشتمل على أربعة أمور: إيمان بالوجود الله، وإيمان بربوبيته وولياته وأسمائه وصفاته. فلما قال من الإيمان بالله الإيمان بوصف نفسه، لأن الإيمان أربع حاجات، منها الإيمان بالصفات. طبعا مسألة الأسماء والصفات معلوم إنه أي اسم لله يدل على صفة، ده عقيدة أهل السنة يا جماعة. أسماء الله مش مجرد أعلام، لا، أعلام وأوصاف. يعني انت ممكن اسمك او البني ادمين ممكن يكون اسمه إيه؟ علم. يعني انا عايز اعرف الشخص الطويل الاسمر هناك ده ايه؟ ده اسمه علي. يبقى ده اسم علي، ده علم على البني ادم الشخص اللي هناك اللي واقف عند اول الشارع. واللي بيدير الشركه ده اسمه ايه؟ اسمه محسن. يبقى الاسم ده علم على بنعلم وبنعرف مدير الشركه باسمه، ده محسن. فاول ما نقول محسن جه يبقى عرفنا ان هو ايه؟ مدير الشركه دي. فإذا إذن الاسم علم على صاحبه، ده بالنسبة للبشر. ممكن ما يكونش وصف، نعم، ممكن يكون مدير الشركة اسمه كريم، فإحنا خلاص علم على إنه مدير الشركة. أول ما نقول كريم عرفنا إنه إيه؟ جه مدير الشركة. لكن هل ممكن يكون وصف ليه ويكون كريم؟ لا، ممكن يبقى أدخل الناس. فأسماء البشر أعلام ومش أوصاف. يعني ممكن يكون علم بنعرف ده من ده من ده من ده بأسمائهم، بنعلم البني آدمين بعض بأسمائهم. لكن الاسماء دي ممكن تكون مش اوصاف. يعني يكون اسمه كريم وابخل واحد، يكون اسمه اسلام وهو ما يعرفش اي حاجه عن الاسلام، يكون ان واحده اسمها ايمان وهي ما لهاش اي علاقه بالايمان، بعيده خالص عن الايمان. فاذا اسماء البشر اعلام انه بنعلم البشر بيهم، لكن قد لا لا تكون اوصاف. اما في حق الله تبارك وتعالى فلا، لا. ومصيبه اللي ارتكبوها الفرق الضاله من غلاة الجهميه، طبعا معتزله بينفوا الاسماء وده قليل، لكن هي الاشكال كان عنده في الصفات. فالمعتزله بيثبتوا الاسماء، والاشاعره والماتروديه كل دول بيثبتوا اسماء الله. اما الاشكال عندهم ايه؟ بينفوا الصفات. بيخالفوا اكثر اهل السنه في الصفات. اكثر اهل السنه بيخالفوا في الصفات. يعني الاشاعره لا يثبتوا الا سبع صفات لله، قلناها هو العلم والحياه والقدره والاراده والسمع والبصر والكلام، حتى من زي ما نهج اهل السنه. الكلام عندهم كلام قائم بنفس الله، يعني الله لا يتكلم. فاذا ضلوا ليه؟ قالت اسماء الله اسماء بس مش اوصاف. يعني نقول مثلا ربنا سميع خلاص لكن لا يسمع، ما قدرش يثبت صفات السمع. الله حكيم اه لكن ما عندوش صفه الحكمه. خير المصيبه، فطبعا ده ضلال من كل وجه، ضلال من كل وجه. كيف اوصف ذات بغير صفات؟ يعني هل ممكن في ذات في الدنيا تكون غير صفات؟ تعالي على البشر، مش يعني طبعا مش هنقارن، بس انا عشان بس اقرب لك الفكره. لو قلنا مثلا فلان، عايز اوصف فلان هقول ايه؟ هقول البني ادم ده، هوصف الانسان، هقول الانسان ده عباره عن شعر وراس، الراس دي فيها شعر وعينين وفم وكذا، وعنده ايدين وعنده رجلين، يبقى ذات اهي لها صفات. خلاص؟ عايز اوصف العماره، العماره دي ذات اهي لها صفات، اه العماره دي اربع ادوار وكل دور فيه كذا شقه وفي كذا غير. عايز اوصف العربيه، ذات العربيه، اه ده السياره دي موتور والموتور ده حديد وبعدين في كبوت وبعدين في اربع كراسي. يبقى اي ذات، ذات البشر او ذوات اللي هي الجمادات حتى لها صفات. الشجره مش لها صفات؟ اه ده دي بتزعق بيبقى بني وقوي وخشب، وبعدين الاوراق خضراء والورق ده ضعيف. اي ذات في الكون لها صفات، صح كده؟ ولا ينفع اقول شجره اقول لك وصفي لي الشجره تقول لي ملهاش وصفات. طب يبقى عم ايه بقى وصفات؟ يبقى هي ايه؟ قالت لا اسمها شجره. طب ايه صفاتها؟ ملهاش صفه. يبقى عدم. عدم، لان الصفات دي في الاخر هتديني صوره عن الذات. فلو انا لغيت الصفات يبقى مفيش ذات اصلا. واضحه؟ فهماني؟ فاي ذات في الدنيا لها صفات. الكمبيوتر ده ذات اهو، ذات حاجه لها صفات. طب يتفتح كذا والكيبورد بتاعته كذا ومش عارفه ليه وكذا. اي ذات في الدنيا لها صفات، لو لغيت الصفات بقينا عدم. ولله المثل الاعلى، طبعا بس بحاول اقرب يعني. فالله تبارك وتعالى اسماء اوصاف واعلام. اعلام على ذات الله الاسماء، لما نقول مثلا السميع اه يبقى ربنا، الله يبقى الله، الرب يبقى الله. اعلام على طول، اول ما تقولي الكريم المنان اه يبقى نقصد الله. طب الرحمن الرحيم اه ده علم، علم على ذات الله. طب كذا اعلام، بس اوصاف كمان. كريم له صفه الكرم، حكيم له صفه الحكمه، عليم له صفه العلم الكامل، وهكذا في جميع صفات الله. اما ده انا اقول اسماء بدون صفات يبقى وصفت ربنا بالعدم، ماساه ماساه. هؤلاء وقعوا في هذا الضلال. طب ايه سبب انهم نفوا صفات الله؟ الاستناد للعقل. قالك يعني انا عليم اه، طب ما في البشر ناس عندها علم، يبقى انا وصفت ربنا زي البشر؟ لا لا لا، الله مش عالم. انا النهارده اقول ربنا حكيم والبشر فيها حكماء، ربنا مش حكيم. امال ايه؟ انا نسبه اسم الحكيم بس، لكن هو ما عندوش حكم. وهكذا بقى في كل الصفات، عشان يهربوا من تشبيه الله بالمخلوق نفوا الصفات كلها. طب مين قال لك اصلا ابتداء انك تشبه ربنا بالمخلوق؟ ما انت الاول مشيت في السكه الغلط فوصلت للغلط. ابتداء لما شبهت الله وعايز تشبه ربنا بالمخلوق، ها؟ او انك انت خايف ان ربنا يكون صفاته زي المخلوق فنفتها، فوقعت في الضلال. فوقعت في الضلال، يقول الله سبحانه وتعالى ليه صفات الخبريه، الله ليه وجه وليه يدان وليه عينين وليه كذا. يعني ربنا ليه وجه وليه ايدين وعينين وبيتكلم بس، يبقى بقى زي بني ادم. طب ما انت لو حطيت الفكره الضاله دي في دماغك فانت ضليت واضليت من حولك. فاسماء الله سبحانه وتعالى اعلام واوصاف. الواجب على الانسان يمر بالامور الغيبيه كلها، وفي صفات الله تبارك وتعالى نوصفه بما وصف نفسه، كما قال الامام احمد: لا يوصف الله الا بما وصف به نفسه او وصف به نبيه صلى الله عليه وسلم، رسول صلى الله عليه وسلم. لا يتجاوز القران والحديث، ده كلام الامام احمد، لا يتجاوز القران والحديث خالص، نوصفه بما وصف به نفسه، ما نالفش من دماغنا. القران والحديث، القران يدل على كده؟ قال نعم. وان تقولوا على الله ما لا تعلمون، فاش كلمة عن ربنا بشيء لا نعلمه. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فلا نصف بالله إلا بما وصف به الله سبحانه وتعالى نفسه ووصف به النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا وحي من الله. الدليل العقلي، نحن لا نصف الله إلا ما وصف به نفسه. هو هنا جاب دليل عقلي، قال يعني إنه في الأمور اللي بين إيدينا إحنا ما نقدرش نوصل يا جماعة لكل الأشياء. أنا هضرب لك مثلا، خلي في الموبايل بين إيديه كده، أو حتى أقول لك قولي لي الموبايل ده شغال إزاي؟ يعني إيه؟ ما تقوليش إن هدوس وهضرب الرقم فيرن عليا، لا. إزاي إن أنت حطيتي 5 6 8 10 راح مدي رقم نهى، وبعدين حطيتي 3 4 5 فده فلانة، و1000 رقم وكل رقم مختلف، وأول ما بتدوس على رقم بيديكي واحدة بعينها. الأرقام دي وصلت واحدة بعينها إزاي؟ ما نعرفش. كهرباء وإلكترونيات وعجل، لكن تقدري تقولي لي بالظبط إزاي؟ لا والله ما تقدري. طب ازاي انا برن رقم دلوقتي واحده في امريكا بتكلمني وفي كندا بتكلمني وفي اخر بلاد العالم بتكلمني على الحته بتاعها دي ده، ها، وانا بتكلم وصوتي دلوقتي وصل لكندا وامريكا والعالم كله، ازاي؟ وليه الكيفيه بقى ازاي ما تعرفيش؟ انا اعرف ان ممكن اتكلم في الموبايل الصوت يوصل لامريكا ويوصل لاوروبا ويوصل للعالم كله، ده اللي انا اعرفه، لكن ازاي وصل؟ ايه الكيفيه؟ تقدري تقولي الكيفيه بالظبط؟ لا والله ما تقدر. حتى الناس اللي اخترعوه هو يقول لك اه في حاجات معينه والكترونات ومش عارفه ايه وذبذبات وبتاع، ايوه ازاي برضه؟ ما يعرفش. لان الحاجات دي ربنا خلقها تبارك وتعالى، لكن لو قلت لي ازاي بالظبط يتم نقل الصوت وانا قاعده دلوقتي عبر القارات لالاف المؤلفه من الكترات النترات عشان يوصل الصوت، لا والله مخك يوقف. ده موبايل، احنا كان في موبايل في خلق من مخلوقات، حاجه خلق يعني عملها الانسان، حاجه من خلق الانسان يخلق، اه يخلق بس طبعا ليس كخلق الله، يعني ممكن نقول الانسان خلق شيء يجوز طبعا. فده حاجه ربنا عملها، اخترعها هو وما احناش عارفين. هل هندرك احنا كمان؟ طيب بنتكلم عن الجنه، النبي يقول الجنه جت في القران والجنه جت في السنه وعظمه الجنه والخير اللي في الجنه كل ده، حد يقدر بالظبط يقول لي نعيم الجنه ازاي؟ لا والله. وقلت به متشابهه، هيشوف الثمار وهيشوف الحاجات دي متشابه، لكن حد يقدر يقول لي بالظبط نعيم الجنه ايه؟ او يدرك عظمه الجنه؟ مستحيل. مين اللي قال مستحيل؟ رب العالمين قال تعالى: فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرتي اعين. كان في شان الناس اللي هم في الخيام وبيقيموا الليل وبيقوموا من يد الله، ربنا باين هم مش هتعرف نفس، مهما حاولت تفكري في الجنه مش هتعرف. والحديث القدسي، في الحديث القدسي قال تعالى: اعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. مهما تفكري مستحيل تعرفي نعيم الجنه وهو في الجنه، وده مخلوق. انا عمال اجيب لك المخلوقات، طب اذا كان الانسان يعجز عن معرفه كل المخلوقات وصفات المخلوقات، ازاي يعرف صفات الخالق؟ طب تعالى حاجه ثانيه، الانسان جسد وروح، مظبوط؟ احنا بنتكلم ونتحرك وبناكل وبنقوم ونروح ونيجي، كل ده بوجود الروح داخل الجسد. اول ما تنزع الروح جثه هامده لا قيمه لها ولا وزن، لا يفكر ويتكلم ولا يؤمر ولا يامر ولا يتحرك، يصبح جثه لا قيمه لها. اذا كل اللي احنا فيه ده بسبب ايه؟ الروح. روح نزعت ملوش اي قيمه. طب السؤال، حد يعرف يقول لي ايه الروح؟ يعني يجيب لي بالظبط كل الروح ويوصف لي الروح دي ايه؟ لا احد يعني اطلاقا. دي روحك اللي بين جنبك، اللي جواكي، اللي في جسدك، احنا نعجز عن ان احنا نعرف. الله من خبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا اروح اذا قبض تبعه البصر. فالانسان هيبقى عارف انه لما روحه تخرج هيشوفها، هيفتح عينه، اذا كان ميت يموت لا يفتح عينه كده، فتح عينه ليه؟ شايف روحه. وبعدين تقفل عين الميت، لكن اول ما يموت بس عينه فاتحه كده وشخصه وثابته كده. ايه الموضوع؟ انه شاف روحه وهي بتقبض، هيشوف روحه هيشوفها وهي خارجه كده الى اخره. هل انا اقدر اعرف ايه الروح دي؟ لا، ما اقدرش اعرف ايه الروح ولا ادرك حقيقه الروح، لكن هي حاجه هنشوفها. انا عمال اديك امثله على مخلوقات، حاجات مخلوقه، وده حال الانسان امامها، عاجز عن يعرف كنهها، وعاجز عن يعرف صفاتها، وعاجز عن يعرف كيفيتها. فكيف نعلم كيفيه صفات الله؟ فاهمين؟ انا مش عارفه كيفيه الروح دي ايه، يعني وصفها ايه، شكلها ايه، حجمها ايه، ما اعرفش. الالات اللي بين ايدينا بتشتغل ازاي على وجه الدقه؟ ما اقدرش اجيب. طب الى اخره، نعيم الجنه ما اقدرش اجيبه، عذاب النار عارفاه بالجمله لكن ما اقدرش اتخيله تخيل كامل، او اعرف كيفيه العذاب كيفيه كامل، ما اعرفش، ما اقدرش اجيبه. دي المخلوقات، فكيف بالخالق؟ هل ممكن انا اعرف كيفيه بقى صفات الله؟ لا. فكان العقل بقى السليم والقلوب اللي هي يعني اذعنت لربها وعرفت قدر الله، خلاص كله من عند ربنا. انا عارفه ان الله ليه صفات ليس ليه دعوه بالمخلوق ولا شبيهه بالمخلوق ولا بسر بصفات المخلوق، ومقتنع مليون المية ان ليه صفات، ان لولا الاصف لله بهذه الصفات وصفته بالعدم. ده نقص في حق الله من كل وجه ان انا اعرف الصفات. ده لو جيت النهارده قلت لك ان مالكيش عين ومالكيش فم ومالكيش شعر ومالكيش، ده انت تقولي ايه ده؟ ايه ده؟ انت بتوصفيني عن ان ايه؟ انا واحده كده واحده مشوهه. لان نفيت عنك صفاتك اللي هي ليكي، يبقى انا نفيت عنك ايه؟ انت بتقولي انسانه كامله، واللي بيسمع اكمل ما بيسمعش، اللي ليه عين اكمل من اللي ملوش عين، اللي عندها شعر اكمل من اللي شعرها وقع مثلا بمرض سرطان ولا غيره، فدي صفات كمان. انا لما اتزعق منك اقول لك ما لكش شعر وما لكش عمى، وصفتك بيه بالنقص، ولو شلت كل الصفات يبقى وصفتك بالعدم. هل يقبل عقل هذا؟ مستحيل في حق البشر. كيف نقبله في حق الله؟ يعني انا انفي الصفات عن الله، يبقى انا بعمل ايه؟ يبقى انا بنسب النقص لله، لان الحكيم اكمل من اللي ما عندوش حكمه، والعليم اكمل من اللي ما عندوش علم، وهكذا. لو نفيت عنه العلم والحكمه والكرم والصفات دي كلها، يبقى انا نفيت عنه صفات الكمال، وصفته بالنقص. طب لو نفيت الصفات كلها، وصفته بالعدم. فهؤلاء بين وصف الله بالنقص والعدم، النقص والعدم. اما يلغوا بعض الصفات فيقول الله مش حكيم ومش كريم ومش رحمن ورحيم، يبقى انا نفيت عنه صفات فوصفته بالنقص، او يزيد في الصفات كلها فيبقى وصف بايه؟ بالعدم. صحصحي معايا. يبقى الوصف اما وصف ان انا الغي الصفات كلها، يبقى وصفت الله بالعدم، وده في حد نفسه كفر، لان هعبد ايه؟ هعبد عدم. طيب وصفته ببعض الصفات وتركت الصفات التانية، ربنا ما بيتكلمش، ربنا مش رحمن ومش رحيم ومش حكيم، يبقى انا وصفته بالنقص، لان الصفات دي كلها صفات كمان. لما انفيها عن الله يبقى انا وصفته بالنقص. فهؤلاء الفرق الضاله تقلبوا بين وصف الله بالعدم والنقص، العدم والنقص، فضلوا واضلوا. اهل السنه يا جماعه، ربنا شرح صدورهم للحق، اتبعوا القران واتبعوا السنه، وصفوا ما وصل الله سبحانه وتعالى به نفسه من غير لا تحريف ولا تأويل ولا تعطيل ولا تمثيل، ورضوا بما يعني قدر الله تبارك وتعالى. يعني دي كده حاجه سريعه، مش عايز اطير عشان الكلام الكثير يذهب بعضه ببعض. نكتفي بهذا القدر ونكمل المحاضره الجايه. قال الله احيانا، جزاكم الله خيرا. سبحانه وتعالى، شكرا لك، استغفرك واتوب اليك.